السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج مفاتيح العلم لسنته الرابعة 37,438,000 بمدينته السادسة مدينة القويعية، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فالمنهي عنه المقترن بما يعظمه يسمى كبيرة، كنفي الإيمان أو تحريم الجنة أو التخليد في النار أو اللعن أو غير ذلك من معظمات المنهيات. وقصر المصنفون في باب الاعتقاد اسم الكبيرة على ما نهي عنه شرعا دون الكفر والبدعة، وقصر المصنفون في الاعتقاد اسم الكبيرة على ما نهي عنه شرعا على وجه التعظيم دون الكفر والبدعة. فالكبيرة لها معنيان، أحدهما معنى شرعي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيندرج فيها الكفر والشرك والبدعة وما دونهن، والآخر معنى اصطلاحي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والشرك والبدعة. فلا يدخلنا في حقيقة الكبيرة اصطلاحا، والداعي إلى وضع المعنى الاصطلاحي للرد على الزاعمين خلود أهل الكبائر من الموحدين في النار، فلبيان الحق الحقيقي في ذلك وأنهم لا يخلدون فيها جعل للكبيرة معنى اصطلاحي، فلا يراد بها الكفر ولا الشرك ولا البدعة. وأما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الكبيرة تطلق ويندرج فيها الكفر والشرك والبدعة. والمراد من هذين المعنيين في الترجمة المعنى الاصطلاحي، والمراد من هذين المعنيين في الترجمة المعنى الاصطلاحي. وعظمت البدعة حتى صارت أشد من الكبائر لأمرين، وعظمت البدعة حتى صارت أشد من الكبائر لأمرين، أحدهما بالنظر إلى الفعل، بالنظر إلى الفعل، فإنه استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص. والآخر بالنظر إلى الفاعل، فإن فاعل البدعة ينسب بدعته إلى الشريعة، فإن فاعل البدعة ينسب بدعته إلى الشريعة ويدعي أنها منها، ويدعي أنها منها. وهذان الأمران مفقودان في الكبيرة، وهذان الأمران مفقودان في الكبيرة. فبالنظر إلى الفعل لا يعد صاحب الكبيرة كبيرته استدراكا على الشريعة، لا يعد صاحب الكبيرة كبيرته استدراكا على الشريعة ولا ينسبها إلى النقص. وبالنظر إلى الفاعل فهو لا يتخذها دينا ولا يتقرب بها إلى الله عز وجل. فلأجل هذين الأمرين صارت البدعة أشد من الكبائر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كامنة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ومن غير أي أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لصاحبه، في كون الشرك غير مغفور لصاحبه. والبدعة أقرب إلى مشابهة الشرك من الكبيرة، والبدعة أقرب إلى مشابهة الشرك من الكبيرة، لأن الشرك والبدعة يتخذان دينا، لأن الشرك والبدعة يتخذان دينا، وأما الكبيرة فلا تجعل دينا، وأما الكبيرة فلا تجعل دينا. فالخوف على صاحب البدعة ألا يغفر له أعظم من الخوف على صاحب الكبيرة ألا يغفر له، فالخوف على صاحب البدعة ألا يغفر له أعظم من الخوف على صاحب الكبيرة ألا يغفر له. فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، وليس صاحب الكبيرة كذلك، لأن المبتدع يجعلها من الدين وصاحب الكبيرة لا يجعلها من الدين. وقد ذكر الله أنه لا أظلم ممن افترى عليه كذبا، وقد ذكر الله أنه لا أظلم ممن افترى عليه كذبا، فتكون البدعة أشد من الكبيرة لأنها افتراء على الله، فتكون البدعة أشد من الكبيرة لأنها افتراء على الله. والدليل الثالث قوله تعالى يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا، أن الكافر المضل يحمل وزره كاملا يوم القيامة، ووزر من اتبعه، ووزر من اتبعه. والمبتدع المضل أشبه به من صاحب الكبيرة المضل، والمبتدع المضل أشبه به من صاحب الكبيرة المضل، فإنه يجعلها دينا، فإنه يجعلها دينا. وأما صاحب الكبيرة المضل بها فإنه لا يجعلها من الدين، وأما صاحب الكبيرة المضل بها فإنه لا يجعلها من الدين. فالمبتدع المضل أولى أن يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه، فالمبتدع المضل أولى أن يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه، بخلاف فاعل الكبيرة المضل، بخلاف فاعل الكبيرة المضل. وجاءت الأدلة وفق ذلك كما سيأتي بيانه. فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، إلى هنا انتهاء لفظه، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد بقتال الخوارج استعظاما لشرهم، وهم طائفة من طوائف أهل البدع، وهم طائفة من طوائف أهل البدع، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر. فالبدعة أشد منها، فالبدعة أشد منها. والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري. ووقع الحديثان مدموجين في كلام المصنف رحمه الله. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج قتلا يستأصلهم به، أي لا يبقي منهم أحدا، قتلا يستأصلهم به لا يبقي منهم أحدا، كقتل عاد إذ لم يبقى منهم أحد. ووقع هذا مع الخوارج الذين هم من أهل البدع، ولم يقع مثله في أهل الكبائر. فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمراء وجورهم قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله، فقال لا ما صلوا. والجور هو الظلم، والجور هو الظلم. ودلالته على مقصود الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال الأمراء المتلطخين بكبيرة عظيمة وهي الظلم، نهى عن قتال الأمراء المتلطخين بكبيرة عظيمة وهي الظلم، وأمر في الأحاديث المتقدمة بقتال الخوارج الذين هم من أهل البدع، بقتال الخوارج الذين هم من أهل البدع، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق لصدقة، الحديث رواه مسلم، ولفظه عنده: من سن في الإسلام سنة سيئة، من سن في الإسلام سنة سيئة، وليس عنده من سن في الإسلام سنة جاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من سن في الإسلام سنة سيئة، والسنة السيئة هي التي سمتها الشريعة بدعة، والسنة السيئة هي التي سمتها الشريعة بدعة، ويبلغ جرم صاحبها أن يكون عليه وزره كاملا، ويبلغ جرم صاحبها أن يكون عليه وزره كاملا، ووزر من عمل بها بعده، ووزر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. أما من دعا إلى كبيرة فيكون عليه إثمه وبعض إثم من تبعه، يكون عليه إثمه وبعض إثم من تبعه، لا كل آثامهم، لا كل آثامهم. ما الدليل؟ هذه البيانية هذه. أحسنت. والدليل على ذلك آية وحديث، فأما الآية فقوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي نصيب منها، والشفاعة السيئة كبيرة. وأما الحديث فحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، وقتل النفس بغير حق كبيرة أم غير كبيرة؟ كبيرة. وقتل النفس بغير حق كبيرة، فمن قتل أحدا بغير حق كان على ابن آدم الأول من ذنب القاتل كله أم بعضه؟ كان عليه بعضه، وهو حظ منه، فالكفل كما تقدم الحظ، بخلاف البدعة، فالبدعة يكون عليه إثمه كاملا وإثم من اتبعه كاملا، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثمه وإثم من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والقول فيه كالقول فيما تقدمه، فالضلالة المذكورة في الحديث هي السنة السيئة المذكورة في الحديث السابق وهي البدعة، فيكون عليه إثمه وإثم من اتبعه، بخلاف الكبيرة كما تقدم فيكون على فاعلها الداعي إليها إثمه كاملا وكفل من إثم من اتبعه، فالبدعة أشد من الكبائر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة.
مقصود الترجمة هو كسابقتها، في بيان قبح البدعة وسوء ضررها وشدة خطرها، لكن من وجه آخر، لكن من وجه آخر، وهو ذكر عاقبتها الوخيمة على صاحبها، وهو ذكر عاقبتها الوخيمة على صاحبها، أن الله يمنعه من التوبة، أن الله يمنعه من التوبة. فمعنى احتجر أي منع، ومنعه بألا تكون له رغبة فيها، ومنعه بألا تكون له رغبة فيها ولا طلب لها، لا منعا لقبولها إذا صدرت منه، لا منعا لقبولها إذا صدرت منه. فإن من تاب من الكفر والشرك وهما أعظم من البدعة تاب الله عليه، فمن تاب من البدعة تاب الله عليه. لكن المراد من المنع المذكور في بعض الأحاديث هو ألا تكون لصاحبها رغبة فيها ولا طلب لها. طيب لماذا يقع هذا؟ إيش؟ أحسنت. ويقع هذا في أهل البدع لشدة تعلقهم بها ونسبتها إلى الدين، لشدة تعلقهم بها ونسبتها إلى الدين، فتعجبهم نفوسهم فيها ويزداد لصوقهم بها حتى لا ينزعوا عنها.
قال المصنف رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله احتجر التوبة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده ضعيف. ويروى بلفظ حجب وحجر وحجز، ويروى بلفظ حجب وحجر وحجز، وهي ألفاظ متقاربة المعاني، وهي ألفاظ متقاربة المعاني. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، فالحديث نص في أن التوبة تحجب عن صاحب البدعة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا بلفظ: أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، ورجاله ثقات، إلا أنه ضعيف لإرساله، والمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة أيضا لما بينهما من المطابقة، ففيه أن الله يأبى التوبة من صاحب البدعة، أي لا يهيئ لها، أي لا يهيئ له صدورها منه. والدليل الثالث حديث: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولفظ ثم لا يعودون إليه عند البخاري وحده. وذكر المصنف هذا الحديث في القصة التي عزاها إلى كتاب ابن وضاح، وذكر المصنف هذا الحديث في القصة التي عزاها إلى ابن وضاح عن ابن سيرين، وإسنادها قوي. واختار المصنف ذكر الدليل في القصة لماذا؟ ليش اختار ساق الدليل هذا في القصة؟ يعني ابن سيرين لما ذكرت له الحال ذكر الحديث، المصنف قصد الحديث، لكن ليش ذكر في هذه القصة؟
لما فيه من موجب عدم توبة المبتدع،
لما فيه من شاهد الحال على صدق المقال، لما فيه من شاهد الحال على صدق المقال، فإنه تحقيق بالواقعة لمعنى هذا الحديث، فإنه تحقيق للواقعة بالواقعة لمعنى هذا الحديث. وأن العبد إذا خرج من هوى ابتلي بغيره غالبا، لأن المحرك له هو الأهواء، وإنما سمي الهوى هوى لأنه يميل بصاحبه، فمن تجرع الأهواء لا زال ينقل قلبه من هوى إلى هوى، فلا يكاد ينزع عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون إليه، أي لا يكادون يعودون إلى دين الإسلام الحق. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه، أي لا يوفقون إلى التوبة عن تلك الأهواء، وهو عين ما ذكره المصنف آخرا عن الإمام أحمد في معنى هذه الأحاديث، أن منع التوبة هنا معناه إيش؟ عدم التوفيق إليها، أن معنى التوبة هنا عدم التوفيق إليها، فإن من شرق بالأهواء غص بها فلا يكاد يخرج منها. ولهذا جاء في السنة الاستعاذة من الأهواء، أن يستعيذ الإنسان من الأهواء، لأنها إذا غرست في قلبه ضيعت عبوديته لله. فإن مقصود العبادة الأعظم كما ذكر الشاطبي في الموافقات إخراج العبد من هواه إلى طاعة الله، فإذا ملي القلب بالأهواء لم يزل متنقلا بينها.
قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك والكفر، فالبدعة قنطرة أي جسر يفضي إلى الكفر والشرك، فمستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا غير دين الإسلام، فمستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا غير دين الإسلام. ولأجل هذا كان المرتدون عن الإسلام في أهل البدع أضعاف أضعاف من يرتد ممن ينتسب إلى السنة، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد في الاستقامة وغيرها.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل لحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم، وأصوم وأفطر، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال في هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية والآيتين بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما اختلفوا وتفرقوا رغبوا عن ملة إبراهيم الخليل، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم الخليل، وكذلك حال من ابتدع في هذه الأمة، فإنهم إذا ابتدعوا اختلفوا وتفرقوا، فإنهم إذا ابتدعوا اختلفوا وتفرقوا، فيكون مآل كثير منهم الرغبة عن دين الإسلام بالارتداد عنه والخروج إلى دين آخر. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من سفه نفسه، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين، فمستقل ومستكثر. ومن جملة السفه في الدين الوقوع في البدع، ومن جملة السفه في الدين الوقوع في البدع، فمن وقع فيها أوشك أن يخرج عن دين التوحيد الذي هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أوشك أن يخرج عن دين التوحيد الذي هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيرغب عن الإسلام إلى غيره، فيرغب عن الإسلام إلى غيره ويرتد عنه. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه بالبدعة التي اقترفوها، بالبدعة التي اقترفوها. واختلف في معنى مروقهم من الإسلام على قولين: أحدهما أنه بالخروج منه كفرا، أنه بالخروج منه كفرا، والآخر أنه بمباعدته فسقا، أنه بمباعدته فسقا. فعلى القول الأول يكون الخوارج كفارا، فعلى القول الأول يكون الخوارج كفارا، وعلى القول الثاني يكونون فسقة ضلالا. وأسعد القولين بالدليل الثاني، فإن ابن تيمية الحفيد نقل إجماع الصحابة في منهاج السنة النبوية على أن الخوارج ليسوا كفارا، فإن ابن تيمية الحفيد نقل إجماع الصحابة في منهاج السنة النبوية على أن الخوارج ليسوا كفارا، وهم واقعون في أمر عظيم يوشك أن يكون سببا لكفرهم، كما وقع في الحديث من الخبر عن مروقهم، وربما ازداد هذا المروق فأوقع في الكفر، فكان المبتدأ مروق لا يخرجون به من الإسلام، ثم يستفحل بهم حتى يخرجوا من دين الإسلام. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، وكأنه مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون، حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن. فركب من هذين الحديثين حديث بهذا اللفظ، ووقع في كلام جماعة من أهل العلم فتناقلوه بينهم، ومرده إلى الحديثين المذكورين. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام بالابتداع، أن من أحدث في الإسلام بالابتداع ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه تدل على شدة حرمة فعله، تدل على شدة حرمة فعله، فهو واقع في ذنب عظيم يكاد أن يخرجه إلى البراءة من الإسلام كله، يكاد أن يخرجه إلى البراءة من الإسلام كله فيكون كافرا. فإن البدع بريد الكفر، فإن البدع بريد الكفر، فهي تقرب الخلق منه وتدنيهم إليه. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال. الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان: أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه أكمل هديا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه أكمل هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد الراغب أن ما هو عليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى معتقدا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، وهذا فسق وليس كفرا. وأكمل الهدي هدي من اختاره الله واصطفاه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا هدي أكمل من هديه. وتمام الإيمان وحقيقته في كمال الاتباع له صلى الله عليه وسلم، فبذلك تنال محبة الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمدعون محبة الله ممتحنون بصدق دعواهم بالشاهد، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة، لأن الله امتحن الخلق في دعوى محبتهم إياه باتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، وإظهار الحجة في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة والتحذير من البدع، لأنها خروج عن الإسلام وتغيير له واعوجاج عنه، لأنها خروج عن الإسلام وتغيير له واعوجاج عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الآية، وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي، كما يزاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم عرفوني، خرج رجل بيني وبينهم، فقال: هلم؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآية. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. زاد مسلم. ثم ماذا قال؟ ثم يخرج الدجال معه نار ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا قال؟ هي قيام الساعة. وقال أبو العالية رحمه الله: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله وأدف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على آلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة وخوفه على آلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، فإن حقيقة الحنيفية الإقبال على الله والاستسلام له، فإن حقيقة الحنيفية الإقبال على الله والاستسلام له، وذلك هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، وذلك هو الدين المستقيم الموافق للفطرة. فمن خرج عن الإسلام كله أو بعضه فقد فارق ما فارق من الإقبال على الله، فمن خرج عن الإسلام كله أو بعضه فقد فارق ما فارق من الإقبال. فالبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتخالف الفطرة، فالبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتخالف الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت بقولهما: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأنه الدين المصطفى، لأنه الدين المصطفى، فما وراءه دين باطل مطرح، فما وراءه دين باطل مطرح، ومن جملة ذلك البدع، ومن جملة ذلك البدع. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهو أمر للإيجاب باتباع الملة الحنيفية المتضمنة الإقبال على الله والتسليم على أمره، ومنازعة ذلك بالأهواء والبدع ينافي البدعة ويناقض الفطرة، ومنازعة ذلك بالأهواء والبدع يناقض الفطرة، يناقض الفطرة ويخالفها. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي. وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو والذين آمنوا معه أولى به، وكونه هو والذين آمنوا معه أولى به لاستقامتهم على ما جاء به، لاستقامتهم على ما جاء به من الإقبال على الله والتسليم لأمره. فسلامة دين العبد في امتثال ذلك، فسلامة دين العبد في امتثال ذلك بلزومه الدين المستقيم وتركه الأهواء والبدع، فيعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء. فالموافق في الغربة الأخيرة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الغربة الأولى هو المتمسك بدين الإسلام، فالموافق في الغربة الأخيرة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الغربة الأولى هو المتمسك بالإسلام، المتبرئ من الأهواء والبدع والضلالات. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، أن محل في بيان أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، فينظر الله من أحدنا إلى قلبه وعمله، فينظر الله من أحدنا إلى قلبه وعمله. ورأس ما يعنى به فيهما الاستقامة على الدين الحق، ورأس ما يعنى به فيهما الاستقامة على الدين الحق، وهجر البدع والضلالات، وهجر البدع والضلالات والبراءة منها. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم سابقكم ومتقدمكم، وقوله اختلجوا دوني أي انتزعوا منه، أي انتزعوا منه، وحيل بينه وبينهم، وحيل بينه وبينهم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، بأن صاحبها يمنع بذلك من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بأن صاحبها يمنع بذلك من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الإحداث والميل عن الدين الحق الوقوع في البدع والضلالة، ومن جملة الإحداث والميل عن الحق عن دين الحق الوقوع في البدع والضلالات، فأهلها محدثون مبدلون، فهم متوعدون بالوعيد الشديد أن يحال بينهم وبين حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما فضيلة الاستقامة على الإسلام، فضيلة الاستقامة على الإسلام، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك، وإن بعد الزمان عنه، وإن بعد الزمان عنه. والآخر سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تمنع صاحبها من الورود على الحوض. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم في زمرة، الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين في سوء عاقبة الإحداث، وأن العبد يمنع بذلك من الورود على الحوض. وقوله في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل، أي لا يخلص منهم إلا قليل. فالنعم اسم للإبل، وهملها المرسل الذي لا راعي له ولا صاحب، والهمل المرسل الذي لا راعي له ولا صاحب، وهو قليل، فإن الناس يحفظون أموالهم ومن جملتها الإبل، فيكون الناجي من الناس بمنزلة الهمل من الإبل، فهو قليل من كثير. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما يدل عليه تمام الحديث في الصحيحين. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، وهي الموافقة للحق، فالخروج عنه بالبدع والضلالات تغيير للفطرة، فالخروج عنه بالبدع والضلالات تغيير للفطرة ومناقضة لها. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه أيضا. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يريد أصل الحديث، أما هذا اللفظ فليس عنده، وكأنه يريد أصل الحديث أما هذا اللفظ فليس عنده، وهو عند أبي داود وإسناده لا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن دين الإسلام قائم على جماعة وإمام، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق، ولو أن يفضي به اعتزاله أن يعض على أصل الشجرة، أي أن يمسك بأسنانه على ساق شجرة شادا عليه، ليمتنع من الدخول في تلك الفتن، ليمتنع من الدخول في تلك الفتن. فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين، فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين، أحدهما لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ما معنى إمامهم؟ يعني الحاكم المتولي عليهم، فهو الذي ينفذ فيه أمرهم، الذي ينفذ فيهم أمره. وما معنى جماعة المسلمين؟ أي رؤوس الناس الذين يجتمعون عليهم، أي رؤوس الناس الذين يجتمعون عليهم من العلماء والأمراء والوجهاء والحكماء ونحوهم. والآخر اعتزال تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، اعتزال تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. والأمر باعتزالهم ومجانبتهم هو ابتغاء حفظ دين العبد، هو ابتغاء حفظ دين العبد ليلقى الله سبحانه وتعالى سالما. فإن الدخول في الفتن وخيم العاقبة، وقل من دخل في فتنة فحمد دخوله فيها. ومن قرأ أخبار ما عرض من فتنة القراء من أهل العلم مع ابن الأشعث وما جرى لهم بعد ذلك من الندم، وأنهم كانوا إذا ذكر لهم شيء من ذلك بكوا وعظم بكاؤهم، عرف العبد مقدار هذه الأحاديث في الالتزام بها. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي أحد التابعين أنه قال تعلموا الإسلام، الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، في أمره بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، والوصية بالسنة والزجر عما خالفها. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وذاك هو الإسلام، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، أي طرق متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وهذه الشياطين منها شياطين إنسية ومنها شياطين جنية. الشيطان الإنسي وين يجيك؟ في عالم الشهادة يجيك يكلمك بأشياء. والشيطان الجني وين يجيك؟ في المنامات الأحلام أو في الوساوس، وأكثر ما يكون في الأحلام، فيغوي الناس بإخراجهم عن سبيل الإسلام إلى السبل التي توقعهم في البدع والضلالات. والواجب على أحدنا هو اتباع سبيل الله ومجانبة ما سواه. الأذان مؤذن موجود؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وانفرادهم عن غيرهم. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان. أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، الغربة الشرعية، وهي غربة المتمسكين من المسلمين بالسنة بين سائر المسلمين، غربة المتمسكين بين المسلمين بالسنة، المتمسكين في المسلمين بالسنة بين المسلمين. وهذه الغربة الشرعية هي التي تتعلق بها الفضائل المذكورة والمناقب المأثورة الواردة في الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف. فلا يكون المسلم غريبا على الوجه الذي تريده الشريعة حتى يكون على السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان مسلما وهو على غيرها فلا يسمى غريبا شرعا، وإنما تكون غربته قدرية، أي بالنسبة إلى انفراده بحاله عن الكافرين الذين لا يدينون بدين الإسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم، ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا. ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، فللعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا منا ومنهم، قال بل منكم، رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك بيومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم قال بل منكم، وله بإسناده عن المعافيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا بين الكثير، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون، والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو خبر صادق عن وقوع غربة الإسلام مع بيان ما لأهله من الفضل في قوله طوبى، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه بمثل حديث أبي هريرة: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد بهذا اللفظ، وهو عند الترمذي دون الزيادة المفسرة، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان غربة الإسلام وذكر أجر الغرباء على ما تقدم معناه. وقوله في الحديث: النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى، وذكر القبائل خرج مخرج الغالب، فإنهم كانوا أهل جزيرة العرب، والمقصود أن الغرباء يجتمعون، فلا رابطة بينهم إلا دين الإسلام، والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. الحديث رواه أحمد ورجاله ثقات سوى ابن سعد بن أبي وقاص، هكذا وقع مبهما، والأظهر أنه ابنه عامر أحد الثقات، فإسناده صحيح، وهو موافق لما تقدم من ذكر حقيقة الغربة وفضل الغرباء. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة في ذكر فضل الغرباء بأن لهم طوبى على ما تقدم من بيان معناه، وكونهم يصلحون ما أفسد الناس هو حقيقتهم الشرعية فإنهم يصلحون ويصلحون، هو حقيقتهم الشرعية فإنهم يصلحون ويصلحون. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث رواه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده ضعيف، وله شواهد يتقوى بها، ولا سيما جملة أجر المتمسك بالسنة عند فساد الناس أن له أجر 50، فهي حسنة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والمراد بها الأيام التي يثقل فيها التمسك به، الأيام التي يثقل فيها التمسك به، إما لفتنة رخاء وإما لفتنة شدة، إما لفتنة رخاء وإما لفتنة شدة. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتضعيف أجره لا يقتضي تعظيم فضله، وتعظيم أجله لا يقتضي تعظيم فضله، فإن الصحابة لهم من الفضائل ما لا يلحقون فيه، ومن جملة ذلك صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتعظيم الأجور للعاملين في زمن الصبر حتى يكون للواحد منهم أجر 50 من الصحابة لا يقتضي أن يكون الواحد منهم أفضل من واحد من الصحابة رضي الله عنهم. والدليل التاسع حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بعدكم أياما. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف، وهو في معنى حديث أبي ثعلبة الخشني فيتقوى به. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو أحد التابعين: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث رواه ابن وضاح وهو ضعيف لإرساله، فالحديث المرسل كما تقدم ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة مثل نظيريه السابقين فإنه في معناهما، ودلالته على مقصود الترجمة مثل نظيريه السابقين فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري، بكر بن عمرو المعافري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث رواه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من فضل الغرباء وبيان صفتهم وأنهم المتمسكون بالكتاب والسنة الجامعون للصلاح والإصلاح كما تقدم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب، فيفارقها العبد ولا يركن إليها. وسبق في هذا المعنى ترجمتين، ما هما؟ إحداهما بيان أن البدعة أشد من الكبائر، والأخرى أحسن باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. وأعاد المصنف هذا المعنى تأكيدا له وتقريرا في النفوس، وأعاد المصنف هذا المعنى تأكيدا له وتقريرا في النفوس لعظم الحاجة إليه، حتى يتباعد الناس عن البدع ولا يتهاونوا بشيء منها.
قال المصنف رحمه الله: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بلغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر ما قال: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلاة قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم، ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فإن لزومها يكف العبد عن البدع. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها، ومحدثات الأمور هي البدع. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يفر منه ويبعد عنه، فالعبد مأمور أن يفر من البدع ويحذرها. فالعبد مأمور أن يفر من البدع ويحذرها. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، وهو عزو قديم ذكره الطرطوشي في الباعث في إنكار البدع والحوادث، ثم تبعه جماعة، والأثر المذكور مفقود من نسخ سنن أبي داود التي انتهت إلينا، مطبوعها ومخطوطها، فيشبه أن يكون في رواية عند الأندلسيين لسنن أبي داود لم تصلنا أو وصلت إلينا ولم توجد بعد، ولا يعرف هذا الأثر مسندا في شيء من الكتب التي بأيدينا، لكنه أثر مشهور طيار ذكره جماعة من أهل العلم. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا بسنته أعرف وعلى هديه أوقف. فإنهم كانوا بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، فلا يوجد في الدين من العبادات شيء لم يعرفوه يكون بعدهم، فلا يوجد في الدين شيء لم يعرف من العبادات لم يعرفوه يكون بعدهم. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء أي الفجر. الحديث رواه الدارمي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه وتغليظه القول لهم، في إنكاره رضي الله عنه وتغليظه القول لهم لما اجتمعوا على تلك الصفة المحدثة، لما اجتمعوا على تلك الصفة المحدثة من ذكر الله، حتى قال: إنكم لعلى ملة أهدى، هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بما سيؤول إليه أمرهم، بما سيؤول إليه أمرهم من الخروج على جماعة المسلمين، من الخروج على جماعة المسلمين. فكان الأمر كما تفرس، فكان الأمر كما تفرس، فكان أكثر أهل هؤلاء الحلق ممن قاتل الصحابة رضي الله عنهم، فكان أكثر أهل هذه الحلق ممن قاتل الصحابة رضي الله عنهم. وفي ذلك التحذير الشديد من البدعة وإن صغرت، فإن البدعة تبدأ صغارا ثم تصير كبارا، فإن البدعة تبدأ صغارا حتى تكون كبارا، فأمرها كما ذكر ابن تيمية أنها تكون شبرا ثم تصير ذراعا ثم تؤول ميلا، أنها تكون شبرا ثم تصير ذراعا ثم تؤول ميلا، أي تبتدئ شيئا صغيرا ثم تعظم أمرا كبيرا، كهؤلاء الذين ابتدأ أمرهم في الاجتماع على ذكر الله على صفة لم تعرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجعلون الناس حلقا ويجعلون على كل حلقة رجلا ويأمرهم بأن يذكروا كذا فيتبعونه ويتخذون الحصى للذكر، ثم عظم فيهم انحيازهم عن المسلمين، فإنهم صاروا يرون أنفسهم على دين ليس عليه المسلمون، وهذا أثر البدعة، فإن البدعة تعظم في نفس صاحبها حتى ينحاز عن المسلمين ويفارقهم، ثم تشتد هذه المفارقة حتى يرجع عليهم بالسيف وهذا الذي وقع في زمان الصحابة وقع في زمننا هذا، فتجد من الناس من كان مبتدأ أمره يسيرا ثم تعاظمت هذه البدعة حتى وقع في أمر عظيم من تكفير المسلمين وقتلهم وقتالهم، وهذا شيء لا ينكره من كانت له بصيرة تنفذ في أحوال الناس. فكم من إنسان ابتدأ بحسيكة في نفسه مخالفة لشرع الله وجرى فيها مع هواه حتى قتل أمه وأباه، وهذا ظاهر. فنحن قبل مدة يسيرة رأينا هذا في الرياض، ولو أن أحدا من آبائنا حدث بأن ذلك يكون لرأى أن ذلك نوعا من الجنون، ولكن الجنون فنون، فإنه يتجدد في الناس من وهن الدين وتسلط الشيطان عليهم أن يروا الباطل حقا، وهذا من كيد الشيطان وحبائله، وإنما يعظم كيده في من كان ناشئا على الإسلام والسنة كحال هذه البلاد، فإن الشيطان لا يطلب من فسد قلبه فقد فرغ منه. قالت اليهود لابن عباس إنكم توسوسون في الصلاة ولا نوسوس، فقال ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ يقول أنتم يا اليهود قلوبكم خربة فما يفعل الشيطان، لكن أهل القلوب الصالحة وهم أهل الإسلام يكيد لهم الشيطان. فهذه البلاد خصها الله عز وجل بأنها دار الإسلام وأصل العرب، وأن الإسلام فيها عزيز مرفوع، وأن أهلها متمسكون به قائمون بأمره مجتمعون على ولاة أمرهم، فلم يزل يفتل الشيطان أنواعا من الكيد فيهم حتى غرهم، كهذا الذي ذكرناه لما ذكرت لكم أن من السبل سبل عليها شياطين جنية. هذا كثير الآن، كثير من الشباب يأتيك يقول أنا عندي رؤية كذا وكذا، تطلع من الأحلام، الشيطان يريه أنه يفعل كذا وكذا. يعني من الناس من وقع في أنه رأى في المنام أنه يدخل المسجد وأنه يتسع فيه حتى يخرج من في المسجد ثم يرتفع هو إلى السماء، فقيل له تظهر عليك الطاعة حتى تكون من أهل الجنة، انقلب الأمر إلى حزام ناسف في المسلمين، الشيطان لعب عليه غره. ولذلك الذي يقرأ كتاب الرؤيا للشيخ حمود التويجري رحمه الله ينظر في الفصل الأخير وما ذكر من الناس الذين غرهم الشيطان بالمنامات حتى وقعوا فيما لا يحبه الله ولا يرضاه. وهذه الآيات والأحاديث المذكورة في الكتاب كما ذكر الشيخ محمد من الناس من يقرأها فيظنها أنها في ناس كانوا فبانوا وأنها ليست متجددة فينا، وأنت إذا اعتبرت هذه الآيات والأحاديث ورأيتها في زماننا وجدت كل آية وحديث تدل على أمر من أمور الناس اليوم، فالسلامة لك في دينك أن تتمسك بهذا، هذا هو الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى منك، فلا تعدل عما أراده الله عز وجل منك إلى ما أراده هواك بتزيين الشيطان الباطل لك. والإنسان دائما إذا عرض له شيء يرجع إلى أهل العلم الراسخين يسألهم، وقوع الشبهة هذا شيء قسمه الله عز وجل على الناس، لكن المريد للنجاة يعرف أن الشبهة يزيلها أهل العلم الراسخين فيرجع إليهم ويسألهم. ولذلك تجد أن الفطرة عندنا في الناس كبار السن تكون أحيانا خير في إنجاء العبد من ينتسب إلى العلم. فأذكر صديقا لي إبان الثانوية تشفع بجدته إلى أبيه من أنه سيذهب إلى خارج البلاد لأمر، فقالت له جدته لأي أمر تذهب خارج البلاد؟ قال لأجل الدين أقوي ديني. فقالت له بلسان الفطرة يا ولدي اللي يبي الدين يروح يتعلم عند ابن باز في الرياض ولا ابن عثيمين في عنيزة، هذا بالفطرة قالت اللي يبي الدين تعلم يروح لابن باز في الرياض ولا ابن عثيمين في عنيزة. فتجد أن الفطرة فيها أقوى من تزيين المزينين. والإنسان يطلب يا إخوان نجاته عند الله سبحانه وتعالى. وأنت الله أنعم عليك أن تسمع الآيات والأحاديث التي تقيم عليك الحجة، فينبغي أن تتفهمها، وما أشكل عليك تراجع أهل العلم حتى تكون على بصيرة من دينك. لا تكون عبدا لأحد حتى نفسك، لا تكون عبد لنفسك ولا هواك، كن عبدا لله. واعلم أن الله أنعم عليك بأن جعلك مسلما موحدا، ما جعلك يهودي ولا نصراني ولا وثني. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عباده نعمة من أن عرفهم لا إله إلا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليها جميعا ويميتنا عليها جميعا. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا جميع فضل الإسلام بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءة صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المصابيح بإجازة طلاب المفاتيح، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 14 من شهر المحرم سنة 38 و400 في جامع الفاروق بمدينة القويعية، عمرها الله بالبر والطاعة وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج مفاتيح العلم لسنته 34 و400 و1038 و400 و1000 بمدينته 6 مدينة القويعية، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6200، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فالمنهي عنه المقترن بما يعظمه يسمى كبيرة، كنفي الإيمان أو تحريم الجنة أو التخليد في النار أو اللعن أو غير ذلك من معظمات المنهيات. وقصر المصنفون في باب الاعتقاد اسم الكبيرة على ما نهي عنه شرعا دون الكفر والبدعة. وقصر المصنفون في الاعتقاد اسم الكبيرة على ما نهي عنه شرعا على وجه التعظيم دون الكفر والبدعة. فالكبيرة لها معنيان، أحدهما معنى شرعي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيندرج فيها الكفر والشرك والبدعة وما دونهن، والآخر معنى اصطلاحي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والشرك والبدعة. فلا يدخلن في حقيقة الكبيرة اصطلاحا، والداعي إلى وضع المعنى الاصطلاحي للرد على الزاعمين خلود أهل الكبائر من الموحدين في النار، فلبيان الحق الحقيقي في ذلك وأنهم لا يخلدون فيها جعل للكبيرة معنى اصطلاحي، فلا يراد بها الكفر ولا الشرك ولا البدعة. وأما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الكبيرة تطلق ويندرج فيها الكفر والشرك والبدعة. والمراد من هذين المعنيين في الترجمة المعنى الاصطلاحي، وعظمت البدعة حتى صارت أشد من الكبائر لأمرين، أحدهما بالنظر إلى الفعل، فإنه استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، والآخر بالنظر إلى الفاعل، فإن فاعل البدعة ينسب بدعته إلى الشريعة، ويدعي أن أنها منها. وهذان الأمران مفقودان في الكبيرة، فبالنظر إلى الفعل لا يعد صاحب الكبيرة كبيرته استدراكا على الشريعة، ولا ينسبها إلى النقص. وبالنظر إلى الفاعل فهو لا يتخذها دينا ولا يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلأجل هذين الأمرين صارت البدعة أشد من الكبائر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لصاحبه، في كون الشرك غير مغفور لصاحبه. والبدعة أقرب إلى مشابهة الشرك من الكبيرة، والبدعة أقرب إلى مشابهة الشرك من الكبيرة، لأن الشرك والبدعة يتخذان دينا، لأن الشرك والبدعة يتخذان دينا، وأما الكبيرة فلا تجعل دينا، وأما الكبيرة فلا تجعل دينا. فالخوف على صاحب البدعة ألا يغفر له أعظم من الخوف على صاحب الكبيرة ألا يغفر له، فالخوف على صاحب البدعة ألا يغفر له أعظم من الخوف على صاحب الكبيرة ألا يغفر له، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، وليس صاحب الكبيرة كذلك، لأن المبتدع يجعلها من الدين وصاحب الكبيرة لا يجعلها من الدين. وقد ذكر الله أنه لا أظلم ممن افترى عليه كذبا، وقد ذكر الله أنه لا أظلم ممن افترى عليه كذبا، فتكون البدعة أشد من الكبيرة لأنها افتراء على الله، فتكون البدعة أشد من الكبيرة لأنها افتراء على الله. والدليل الثالث قوله تعالى: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا، أن الكافر المضل يحمل وزره كاملا يوم القيامة، ووزر من اتبعه، ووزر من اتبعه. والمبتدع المضل أشبه به من صاحب الكبيرة المضل، والمبتدع المضل أشبه به من صاحب الكبيرة المضل، فإنه يجعلها دينا، فإنه يجعلها دينا. وأما صاحب الكبيرة المضل بها فإنه لا يجعلها من الدين، وأما صاحب الكبيرة المضل بها فإنه لا يجعلها من الدين. فالمبتدع المضل أولى أن يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه، فالمبتدع المضل أولى أن يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه، بخلاف فاعل الكبيرة المضل، بخلاف فاعل الكبيرة المضل. وجاءت الأدلة وفق ذلك كما سيأتي بيانه. فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، إلى هنا انتهاء لفظه، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد بقتال الخوارج استعظاما لشرهم، وهم طائفة من طوائف أهل البدع، وهم طائفة من طوائف أهل البدع، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، فالبدعة أشد منها، فالبدعة أشد منها. والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتلى عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري. ووقع الحديثان مدموجين في كلام المصنف رحمه الله، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج قتلا يستأصلهم به، أي لا يبقي منهم أحدا، قتلا يستأصلهم به لا يبقي منهم أحدا، كقتل عاد إذ لم يبقى منهم أحد. ووقع هذا مع الخوارج الذين هم من أهل البدع، ولم يقع مثله في أهل الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمراء وجورهم قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله، فقال لا ما صلوا. والجور هو الظلم، والجور هو الظلم. ودلالته على مقصود الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال الأمراء المتلطخين بكبيرة عظيمة وهي الظلم، نهى عن قتال الأمراء المتلطخين بكبيرة عظيمة وهي الظلم. وأمر في الأحاديث المتقدمة بقتال الخوارج الذين هم من أهل البدع، بقتال الخوارج الذين هم من أهل البدع، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق لصدقة، الحديث رواه مسلم، ولفظه عنده من سن في الإسلام سنة سيئة، من سن في الإسلام سنة سيئة، وليس عنده من سن في الإسلام سنة جاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من سن في الإسلام سنة سيئة، والسنة السيئة هي التي سمتها الشريعة بدعة، والسنة السيئة هي التي سمتها الشريعة بدعة، ويبلغ جرم صاحبها أن يكون عليه وزره كاملا، ويبلغ جرم صاحبها أن يكون عليه وزره كاملا، ووزر من عمل بها بعده، ووزر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. أما من دعا إلى كبيرة فيكون عليه إثمه وبعض إثم من تبعه، يكون عليه إثمه وبعض إثم من تبعه، لا كل آثامهم، لا كل آثامهم. ما الدليل؟ نعم هذه بيانية، هذه أحسنت. والدليل على ذلك آية وحديث، فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي نصيب منها، والشفاعة السيئة كبيرة. وأما الحديث فحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. وقتل النفس بغير حق كبيرة أم غير كبيرة؟ كبيرة. وقتل النفس بغير حق كبيرة، فمن قتل أحدا بغير حق كان على ابن آدم الأول من ذنب القاتل كله أم بعضه؟ كان عليه بعضه، وهو حظ منه. فالكفل كما تقدم الحظ، بخلاف البدعة، فالبدعة يكون عليه إثمه كاملا وإثم من اتبعه كاملا، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثمه، وإثم من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، والقول فيه كالقول فيما تقدمه. فالضلالة المذكورة في الحديث هي السنة السيئة المذكورة في الحديث السابق، وهي البدعة، فيكون عليه إثمه وإثم من اتبعه، بخلاف الكبيرة كما تقدم فيكون على فاعلها الداعي إليها إثمه كاملا وكفل من إثم من اتبعه، فالبدعة أشد من الكبائر. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة.
مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وسوء ضررها وشدة خطرها، لكن من وجه آخر، وهو ذكر عاقبتها الوخيمة على صاحبها، أن الله يمنعه من التوبة، فمعنى احتجر أي منع، ومنعه بألا تكون له رغبة فيها، ولا طلب لها، لا منعا لقبولها إذا صدرت منه، فإن من تاب من الكفر والشرك وهما أعظم من البدعة تاب الله عليه، فمن تاب من البدعة تاب الله عليه. لكن المراد من المنع المذكور في بعض الأحاديث هو ألا تكون لصاحبها رغبة فيها ولا طلب لها. طيب لماذا يقع هذا؟ إيش؟ أحسنت. ويقع هذا في أهل البدع لشدة تعلقهم بها ونسبتها إلى الدين، فتعجبهم نفوسهم فيها ويزداد لصوقهم بها حتى لا ينزعوا عنها.
قال المصنف رحمه الله هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إن الله احتجر التوبة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده ضعيف. ويروى بلفظ حجب وحجر وحجز، ويروى بلفظ حجب وحجر وحجز، وهي ألفاظ متقاربة المعاني، وهي ألفاظ متقاربة المعاني، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما. فالحديث نص في أن التوبة تحجب عن صاحب البدعة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا بلفظ أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، ورجاله ثقات إلا أنه ضعيف لإرساله. والمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة أيضا لما بينهما من المطابقة، ففيه أن الله يأبى التوبة من صاحب البدعة، أي لا يهيئ لها، أي لا يهيئ له صدورها منه. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولفظ ثم لا يعودون إليه عند البخاري وحده. وذكر المصنف هذا الحديث في القصة التي عزاها إلى كتاب ابن وضاح، عن ابن سيرين، وإسنادها قوي. واختار المصنف ذكر الدليل في القصة لماذا؟ ليش اختار ساق الدليل هذا في القصة؟ يعني ابن سيرين لما ذكرت له الحال ذكر الحديث، المصنف قصد الحديث، لكن ليش ذكر في هذه القصة؟
لما فيه من موجب عدم توبة المبتدع،
لما فيه من شاهد الحال على صدق المقال، فإنه تحقيق بالواقعة لمعنى هذا الحديث، وأن العبد إذا خرج من هوى ابتلي بغيره غالبا، لأن المحرك له هو الأهواء، وإنما سمي الهوى هوى لأنه يميل بصاحبه، فمن تجرع الأهواء لا زال ينقل قلبه من هوى إلى هوى، فلا يكاد ينزع عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه، أي لا يكادون يعودون إلى دين الإسلام الحق. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه، أي لا يوفقون إلى التوبة عن تلك الأهواء، وهو عين ما ذكره المصنف آخرا عن الإمام أحمد في معنى هذه الأحاديث، أن منع التوبة هنا معناه إيش؟ عدم التوفيق إليها، أن معنى التوبة هنا عدم التوفيق إليها، فإن من شرق بالأهواء غص بها فلا يكاد يخرج منها. ولهذا جاء في السنة الاستعاذة من الأهواء، أن يستعيذ الإنسان من الأهواء، لأنها إذا غرست في قلبه ضيعت عبوديته لله. فإن مقصود العبادة الأعظم كما ذكر الشاطبي في الموافقات إخراج العبد من هواه إلى طاعة الله، فإذا ملي القلب بالأهواء لم يزل متنقلا بينها.
قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. إلى قوله وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك والكفر، فالبدعة قنطرة أي جسر يفضي إلى الكفر والشرك، فمستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا غير دين الإسلام، فمستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا غير دين الإسلام، ولأجل هذا كان المرتدون عن الإسلام في أهل البدع أضعاف أضعاف من يرتد ممن ينتسب إلى السنة، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد في الاستقامة وغيرها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين، وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل لحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم، وأصوم وأفطر، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال في هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية والآيتين بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما اختلفوا وتفرقوا رغبوا عن ملة إبراهيم الخليل، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم الخليل، وكذلك حال من ابتدع في هذه الأمة، فإنهم إذا ابتدعوا اختلفوا وتفرقوا، فيكون مآل كثير منهم الرغبة عن دين الإسلام بالارتداد عنه والخروج إلى دين آخر. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من سفه نفسه، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين، فمستقل ومستكثر. ومن جملة السفه في الدين الوقوع في البدع، ومن جملة السفه في الدين الوقوع في البدع، فمن وقع فيها أوشك أن يخرج عن دين التوحيد الذي هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أوشك أن يخرج عن دين التوحيد الذي هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيرغب عن الإسلام إلى غيره ويرتد عنه. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، بالبدعة التي اقترفوها، بالبدعة التي اقترفوها. واختلف في معنى مروقهم من الإسلام على قولين، أحدهما أنه بالخروج منه كفرا، أنه بالخروج منه كفرا، والآخر أنه بمباعدته فسقا، أنه بمباعدته فسقا. فعلى القول الأول يكون الخوارج كفارا، فعلى القول الأول يكون الخوارج كفارا، وعلى القول الثاني يكونون فسقة ضلالا. وأسعد القولين بالدليل الثاني، فإن ابن تيمية الحفيد نقل إجماع الصحابة في منهاج السنة النبوية على أن الخوارج ليسوا كفارا، فإن ابن تيمية الحفيد نقل إجماع الصحابة في منهاج السنة النبوية على أن الخوارج ليسوا كفارا، وهم واقعون في أمر عظيم يوشك أن يكون سببا لكفرهم، كما وقع في الحديث من الخبر عن مروقهم، وربما ازداد هذا المروق فأوقع في الكفر، فكان المبتدأ مروق لا يخرجون به من الإسلام، ثم يستفحل بهم حتى يخرجوا من دين الإسلام. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، الحديث وهو بهذا اللفظ لا يوجد، وكأنه مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون، حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا، رواه أحمد وإسناده حسن. فركب من هذين الحديثين حديث بهذا اللفظ، وقع في كلام جماعة من أهل العلم فتناقلوه بينهم، ومرده إلى الحديثين المذكورين. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام بالابتداع، أن من أحدث في الإسلام بالابتداع ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه تدل على شدة حرمة فعله، تدل على شدة حرمة فعله، فهو واقع في ذنب عظيم يكاد أن يخرجه إلى البراءة من الإسلام كله، يكاد أن يخرجه إلى البراءة من الإسلام كله، فيكون كافرا. فإن البدع بريد الكفر، فإن البدع بريد الكفر، فهي تقرب الخلق منه وتدنيهم إليه. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه أكمل هديا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه أكمل هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد الراغب أن ما هو عليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى معتقدا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، وهذا فسق وليس كفرا. وأكمل الهدي هدي من اختاره الله واصطفاه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا هدي أكمل من هديه. وتمام الإيمان وحقيقته في كمال الاتباع له صلى الله عليه وسلم، فبذلك تنال محبة الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمدعون محبة الله ممتحنون بصدق دعواهم بالشاهد وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة، لأن الله امتحن الخلق في دعوى محبتهم إياه باتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة. وإظهار الحجة في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة والتحرير من البدع، لأنها خروج عن الإسلام وتغيير له واعوجاج عنه، لأنها خروج عن الإسلام وتغيير له واعوجاج عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي، كما يزاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم عرفوني، خرج رجل بيني وبينهم، فقال: هلم؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. ولهما عنه مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأباه يهودانه أو نصرانه أو موجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعا حتى تكون أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. زاد مسلم ثم ماذا قال؟ ثم يخرج الدجال معه نار ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا قال؟ هي قيام الساعة. وقال أبو العالية رحمه الله تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام وخوفه على آلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة وخوفه على آلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، فإن حقيقة الحنيفية الإقبال على الله والاستسلام له، فإن حقيقة الحنيفية الإقبال على الله والاستسلام له، وذلك هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، وذلك هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، فمن خرج عن الإسلام كله أو بعضه فقد فارق ما فارق من الإقبال على الله، فمن خرج عن الإسلام كله أو بعضه فقد فارق ما فارق من الإقبال. فالبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتخالف الفطرة، فالبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتخالف الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت بقولهما فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأنه الدين المصطفى، لأنه الدين المصطفى، فما وراءه دين باطل مطرح، فما وراءه دين باطل مطرح، ومن جملة ذلك البدع، ومن جملة ذلك البدع. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهو أمر للإيجاب باتباع الملة الحنيفية المتضمنة الإقبال على الله والتسليم على أمره، ومنازعة ذلك بالأهواء والبدع ينافي البدعة ويناقض الفطرة، ومنازعة ذلك بالأهواء والبدع يناقض الفطرة، يناقض الفطرة ويخالفها. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي أولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو والذين آمنوا معه أولى به، وكونه هو والذين آمنوا معه أولى به لاستقامتهم على ما جاء به، لاستقامتهم على ما جاء به من الإقبال على الله والتسليم لأمره. فسلامة دين العبد في امتثال ذلك، فسلامة دين العبد في امتثال ذلك بلزومه الدين المستقيم وتركه الأهواء والبدع، فيعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء. فالموافق في الغربة الأخيرة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الغربة الأولى هو المتمسك بدين الإسلام، فالموافق في الغربة الأخيرة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الغربة الأولى هو المتمسك بالإسلام المتبرئ من الأهواء والبدع والضلالات. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، أن محل في بيان أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، فينظر الله من أحدنا إلى قلبه وعمله، فينظر الله من أحدنا إلى قلبه وعمله. ورأس ما يعنى به فيهما الاستقامة على الدين الحق، ورأس ما يعنى به فيهما الاستقامة على الدين الحق، وهجر البدع والضلالات، وهجر البدع والضلالات والبراءة منها. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم سابقكم ومتقدمكم، وقوله اختلجوا دوني أي انتزعوا منه، أي انتزعوا منه، وحيل بينه وبينهم، وحيل بينه وبينهم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، بأن صاحبها يمنع بذلك من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بأن صاحبها يمنع بذلك من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الإحداث والميل عن الدين الحق الوقوع في البدع والضلالة، ومن جملة الإحداث والميل عن الحق عن دين الحق الوقوع في البدع والضلالات، فأهلها محدثون مبدلون، فهم متوعدون بالوعيد الشديد أن يحال بينهم وبين حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما فضيلة الاستقامة على الإسلام، فضيلة الاستقامة على الإسلام، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك، وإن بعد الزمان عنه، وإن بعد الزمان عنه. والآخر سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تمنع صاحبها من الورود على الحوض. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم في زمرة. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين في سوء عاقبة الإحداث، وأن العبد يمنع بذلك من الورود على الحوض. وقوله في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل، أي لا يخلص منهم إلا قليل. فالنعم اسم للإبل، وهملها المرسل الذي لا راعي له ولا صاحب، والهمل المرسل الذي لا راعي له ولا صاحب، وهو قليل، فإن الناس يحفظون أموالهم ومن جملتها الإبل، فيكون الناجي من الناس بمنزلة الهمل من الإبل، فهو قليل من كثير. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما يدل عليه تمام الحديث في الصحيحين. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة وهي الموافقة للحق، فالخروج عنه بالبدع والضلالات تغيير للفطرة، فالخروج عنه بالبدع والضلالات تغيير للفطرة ومناقضة لها. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه أيضا. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يريد أصل الحديث، أما هذا اللفظ فليس عنده، وكأنه يريد أصل الحديث أما هذا اللفظ فليس عنده، وهو عند أبي داود وإسناده لا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن دين الإسلام قائم على جماعة وإمام، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق، ولو أن يفضي به اعتزاله أن يعض على أصل الشجرة، أي أن يمسك بأسنانه على ساق شجرة شادا عليه ليمتنع من الدخول في تلك الفتن، ليمتنع من الدخول في تلك الفتن. فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين، فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين: أحدهما لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ما معنى إمامهم؟ يعني الحاكم المتولي عليهم، فهو الذي ينفذ فيه أمرهم، الذي ينفذ فيهم أمره. وما معنى جماعة المسلمين؟ أي رؤوس الناس الذين يجتمعون عليهم، أي رؤوس الناس الذين يجتمعون عليهم من العلماء والأمراء والوجهاء والحكماء ونحوهم. والآخر اعتزال تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، اعتزال تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. والأمر باعتزالهم ومجانبتهم هو ابتغاء حفظ دين العبد، هو ابتغاء حفظ دين العبد ليلقى الله سبحانه وتعالى سالما، فإن الدخول في الفتن وخيم العاقبة، وقل من دخل في فتنة فحمد دخوله فيها، ومن قرأ أخبار ما عرض من فتنة القراء من أهل العلم مع ابن الأشعث وما جرى لهم بعد ذلك من الندم، وأنهم كانوا إذا ذكر لهم شيء من ذلك بكوا وعظم بكاؤهم، عرف العبد مقدار هذه الأحاديث في الالتزام بها. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، في أمره بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا والوصية بالسنة والزجر عما خالفها. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا الحديث، رواه أحمد والنسائي في كبراه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وذاك هو الإسلام، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، أي طرق متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وهذه الشياطين منها شياطين إنسية ومنها شياطين جنية. الشيطان الإنسي وين يجيك؟ في عالم الشهادة يجيك يكلمك بأشياء. والشيطان الجني وين يجيك؟ في المنامات، الأحلام، أو في الوساوس، وأكثر ما يكون في الأحلام، فيغوي الناس بإخراجهم عن سبيل الإسلام إلى السبل التي توقعهم في البدع والضلالات. والواجب على أحدنا هو اتباع سبيل الله ومجانبة ما سواه. الأذان. مؤذن موجود؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وانفرادهم عن غيرهم. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان، أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، الغربة الشرعية، وهي غربة المتمسكين من المسلمين بالسنة بين سائر المسلمين، غربة المتمسكين بين المسلمين بالسنة، المتمسكين في المسلمين بالسنة بين المسلمين. وهذه الغربة الشرعية هي التي تتعلق بها الفضائل المذكورة والمناقب المأثورة الواردة في الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف. فلا يكون المسلم غريبا على الوجه الذي تريده الشريعة حتى يكون على السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان مسلما وهو على غيرها فلا يسمى غريبا شرعا، وإنما تكون غربته قدرية، أي بالنسبة إلى انفراده بحاله عن الكافرين الذين لا يدينون بدين الإسلام.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. رواه مسلم، ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه قيل: ومن الغرباء، قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عبد الله بن أبيه عن جده: طوبى الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، فللعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك بيومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا بين الكثير، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو خبر صادق عن وقوع غربة الإسلام مع بيان ما لأهله من الفضل في قوله طوبى، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهي فعلى من الطيب فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه بمثل حديث أبي هريرة: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد بهذا اللفظ. وهو عند الترمذي دون الزيادة المفسرة، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان غربة الإسلام وذكر أجر الغرباء على ما تقدم معناه. وقوله في الحديث النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى، أي المجتمعون من أعراق شتى. وذكر القبائل خرج مخرج الغالب، فإنهم كانوا أهل جزيرة العرب، فإنهم كانوا أهل جزيرة العرب، والمقصود أن الغرباء يجتمعون، فلا رابطة بينهم إلا دين الإسلام، أن الغرباء يجتمعون فلا رابطة بينهم إلا دين الإسلام. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. الحديث رواه أحمد ورجاله ثقات، سوى ابن سعد بن أبي وقاص هكذا وقع مبهما، والأظهر أنه ابنه عامر أحد الثقات، فإسناده صحيح، وهو موافق لما تقدم من ذكر حقيقة الغربة وفضل الغرباء. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه، طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة في ذكر فضل الغرباء بأن لهم طوبى على ما تقدم من بيان معناه. وكونهم يصلحون إذا يصلحون ما أفسد الناس هو حقيقتهم الشرعية، فإنهم يصلحون ويصلحون، هو حقيقتهم الشرعية فإنهم يصلحون ويصلحون. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، بل ائتمروا بالمعروف. الحديث رواه أصحاب السنن سوى النسائي، وإسناده ضعيف، وله شواهد يتقوى بها، ولا سيما جملة أجر المتمسك بالسنة عند فساد الناس أن له أجر 50، فهي حسنة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والمراد بها الأيام التي يثقل فيها التمسك به، الأيام التي يثقل فيها التمسك به، إما لفتنة رخاء وإما لفتنة شدة، إما لفتنة رخاء وإما لفتنة شدة. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتضعيف أجره لا يقتضي تعظيم فضله، وتعظيم أجره لا يقتضي تعظيم فضله، فإن الصحابة لهم من الفضائل ما لا يلحقون فيه، ومن جملة ذلك صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتعظيم الأجور للعاملين في زمن الصبر حتى يكون للواحد منهم أجر 50 من الصحابة لا يقتضي أن يكون الواحد منهم أفضل من واحد من الصحابة رضي الله عنهم. والدليل التاسع حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعدكم أياما، الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، وهو في معنى حديث أبي ثعلبة الخشني فيتقوى به، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو أحد التابعين، إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث رواه ابن وضاح وهو ضعيف لإرساله، فالحديث المرسل كما تقدم ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة مثل نظيريه السابقين فإنه في معناهما، ودلالته على مقصود الترجمة مثل مثل نظيريه السابقين فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري، بكر بن عمرو المعافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. الحديث رواه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من فضل الغرباء وبيان صفتهم وأنهم المتمسكون بالكتاب والسنة الجامعون للصلاح والإصلاح كما تقدم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب فيفارقها العبد ولا يركن إليها. وسبق في هذا المعنى ترجمتين، ما هما؟ إحداهما بيان أن البدعة أشد من الكبائر، والأخرى أحسن باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. وأعاد المصنف هذا المعنى تأكيدا له وتقريرا في النفوس، وأعاد المصنف هذا المعنى تأكيدا له وتقريرا في النفوس لعظم الحاجة إليه، حتى يتباعد الناس عن البدع ولا يتهاون بشيء منها.
قال المصنف رحمه الله: عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بلغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر ما قال: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلاة قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فإن لزومها يكف العبد عن البدع، فإن لزومها يكف العبد عن البدع. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها، ومحدثات الأمور هي البدع. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يفر منه ويبعد عنه، والضلال يفر منه ويبعد عنه، فالعبد مأمور أن يفر من البدع ويحذرها، فالعبد مأمور أن يفر من البدع ويحذرها. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، وهو عزو قديم ذكره الطرطوشي في الباعث في إنكار البدع والحوادث، ثم تبعه جماعة، والأثر المذكور مفقود من نسخ سنن أبي داود التي انتهت إلينا مطبوعها ومخطوطها، فيشبه أن يكون في رواية عند الأندلسيين لسنن أبي داود لم تصن أو وصلت إلينا ولم توجد بعد، ولا يعرف هذا الأثر مسندا في شيء من الكتب التي بأيدينا، لكنه أثر مشهور طيار ذكره جماعة من أهل العلم. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، فإنهم كانوا بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، فلا يوجد في الدين من العبادات شيء لم يعرفوه يكون بعدهم، فلا يوجد في الدين شيء لم يعرف من العبادات لم يعرفوه يكون بعدهم. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة أي الفجر. الحديث رواه الدارمي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه وتغليظه القول لهم، في إنكاره رضي الله عنه وتغليظه القول لهم لما اجتمعوا على تلك الصفة المحدثة، لما اجتمعوا على تلك الصفة المحدثة من ذكر الله، حتى قال: إنكم لعلى ملة أهدى، هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بما سيؤول إليه أمرهم، بما سيؤول إليه أمرهم، من الخروج على جماعة المسلمين، من الخروج على جماعة المسلمين، فكان الأمر كما تفرس، فكان الأمر كما تفرس، فكان أكثر أهل هؤلاء الحلق ممن قاتل الصحابة رضي الله عنهم، فكان أكثر أهل هذه الحلق ممن قاتل الصحابة رضي الله عنهم. وفي ذلك التحذير الشديد من البدعة وإن صغرت، فإن البدعة تبدأ صغارا ثم تصير كبارا، فإن البدعة تبدأ صغارا حتى تكون كبارا، فأمرها كما ذكر ابن تيمية أنها تكون شبرا ثم تصير ذراعا ثم تؤول ميلا، أنها تكون شبرا ثم تصير ذراعا ثم تؤول ميلا، أي تبتدئ شيئا صغيرا ثم تعظم أمرا كبيرا، كهؤلاء الذين ابتدأ أمرهم في الاجتماع على ذكر الله على صفة لم تعرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجعلون الناس حلقا ويجعلون على كل حلقة رجلا ويأمرهم بأن يذكروا كذا فيتبعونه ويتخذون الحصى للذكر، ثم عظم فيهم انحيازهم عن المسلمين، فإنهم صاروا يرون أنفسهم على دين ليس عليه المسلمون، وهذا أثر البدعة، فإن البدعة تعظم في نفس صاحبها حتى ينحاز عن المسلمين ويفارقهم، ثم تشتد هذه المفارقة حتى يرجع عليهم بالسيف، وهذا الذي وقع في زمان الصحابة وقع في زمننا هذا، فتجد من الناس من كان مبتدأ أمره يسيرا ثم تعاظمت هذه البدعة حتى وقع في أمر عظيم من تكفير المسلمين وقتلهم وقتالهم، وهذا شيء لا ينكره من كانت له بصيرة تنفذ في أحوال الناس، فكم من إنسان ابتدأ بحسيكة في نفسه مخالفة لشرع الله وجرى فيها مع هواه حتى قتل أمه وأباه، وهذا ظاهر، فنحن قبل مدة يسيرة رأينا هذا في الرياض، ولو أن أحدا من آبائنا حدث بأن ذلك يكون لرأى أن ذلك نوعا من الجنون، ولكن الجنون فنون، فإنه يتجدد في الناس من وهن الدين وتسلط الشيطان عليهم أن يروا الباطل حقا، وهذا من كيد الشيطان وحبائله، وإنما يعظم كيده في من كان ناشئا على الإسلام والسنة كحال هذه البلاد، فإن الشيطان لا يطلب من فسد قلبه فقد فرغ منه، قالت اليهود لابن عباس إنكم توسوسون في الصلاة ولا نوسوس، فقال ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب، يقول أنتم يا اليهود قلوبكم خربة فما يفعل الشيطان، لكن أهل القلوب الصالحة وهم أهل الإسلام يكيد لهم الشيطان، فهذه البلاد خصها الله عز وجل بأنها دار الإسلام وأصل العرب وأن الإسلام فيها عزيز مرفوع وأن أهلها متمسكون به قائمون بأمره مجتمعون على ولاة أمرهم، فلم يزل يفتل الشيطان أنواعا من الكيد فيهم حتى غرهم، كهذا الذي ذكرناه لما ذكرت لكم أن من السبل عليها شياطين جنية، هذا كثير الآن، كثير من الشباب يأتيك يقول أنا عندي رؤية كذا وكذا، تطلع من الأحلام، الشيطان يريه أنه يفعل كذا وكذا، يعني من الناس من وقع في أنه رأى في المنام أنه يدخل المسجد وأنه يتسع فيه حتى يخرج من في المسجد ثم يرتفع هو إلى السماء، فقيل له تظهر عليك الطاعة حتى تكون من أهل الجنة، انقلب الأمر إلى حزام ناسف في المسلمين، الشيطان لعب عليه غره ولذلك الذي يقرأ كتاب الرؤيا للشيخ حمود التويجري رحمه الله ينظر في الفصل الأخير وما ذكر من الناس الذين غرهم الشيطان بالمنامات حتى وقعوا فيما لا يحبه الله ولا يرضاه. وهذه الآيات والأحاديث المذكورة في الكتاب كما ذكر الشيخ محمد من الناس من يقرأها فيظنها أنها في ناس كانوا فبانوا وأنها ليست متجددة فينا. وأنت إذا اعتبرت هذه الآيات والأحاديث ورأيتها في زماننا وجدت كل آية وحديث تدل على أمر من أمور الناس اليوم، فالسلامة لك في دينك أن تتمسك بهذا. هذا هو الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى منك، فلا تعدل عما أراده الله عز وجل منك إلى ما أراده هواك بتزيين الشيطان الباطل لك. والإنسان دائما إذا عرض له شيء يرجع إلى أهل العلم الراسخين يسألهم. وقوع الشبهة هذا شيء قسمه الله عز وجل على الناس، لكن المريد للنجاة يعرف أن الشبهة يزيلها أهل العلم الراسخين فيرجع إليهم ويسألهم. ولذلك تجد أن الفطرة عندنا في الناس كبار السن تكون أحيانا خير في إنجاء العبد من ينتسب إلى العلم. فأذكر صديقا لي إبان الثانوية تشفع بجدته إلى أبيه من أنه سيذهب إلى خارج البلاد لأمر، فقالت له جدته: لأي أمر تذهب خارج البلاد؟ قال: لأجل الدين، أقوي ديني. فقالت له بلسان الفطرة: يا ولدي، اللي يبي الدين يروح يتعلم عند ابن باز في الرياض ولا ابن عثيمين في عنيزة. هذا بالفطرة، قالت: اللي يبي الدين تعلم يروح لابن باز في الرياض ولا ابن عثيمين في عنيزة. فتجد أن الفطرة فيها أقوى من تزيين المزينين. والإنسان يطلب يا إخوان نجاته عند الله سبحانه وتعالى. وأنت الله أنعم عليك أن تسمع الآيات والأحاديث التي تقيم عليك الحجة، فينبغي أن تتفهمها، وما أشكل عليك تراجع أهل العلم حتى تكون على بصيرة من دينك. لا تكون عبدا لأحد حتى نفسك، لا تكون عبد لنفسك ولا هواك، كن عبدا لله. واعلم أن الله أنعم عليك بأن جعلك مسلما موحدا، ما جعلك يهودي ولا نصراني ولا وثني. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عباده نعمة من أن عرفهم لا إله إلا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليها جميعا ويميتنا عليها جميعا. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا جميع فضل الإسلام بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءة صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المصابيح بإجازة طلاب المفاتيح، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 14 من شهر المحرم 1438 في جامع الفاروق بمدينة القويعية، عمرها الله بالبر والطاعة وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.